لما أثبت المصنف بطلان القول بالثواب الأزلية أولا، وبطلان القول الحال والواسطة بين الوجود والعدم، ومن إنصافه أنه ذكر حجج القول وذكر أدلة القول، لكن بين زيف الدليل وبطلان الدليل. ثم بعد ذلك بالنسبة إلى مسألة الحال، هذه المسألة بالخصوص، يقول ربما يعتذر، يقدم اعتذار من قبل المعتزلة أو عن المعتزلة باعتبار قولهم بالحال أنهم يصلون إلى الحال. نحن قلنا يلزم، لو ذهبنا على القول بالحال يلزم توالي فاسدة وإشكالات، إشكال محلي وإشكال نقدي، والكلام كان في الإشكال النقدي أنه لو قلنا بالحال يلزم أن نتصور للحالي أيضا حال آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية بوجود التماثل والاختلاف وبطلان التسلسل. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، عندما نقول بأن الحال ينقض بالحال نفسه، باعتبار أن القوم إنما ذهبوا إلى القول بالحال بوجود الاختلاف والتمايز، والتماثل في ماهيات وموجودات كثيرة، وبعض هذا التمايز كان فيه ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك. فإذا كان ما به الاشتراك وهو عبارة عن الجنس المبهم الذي يجمع بين ماهيات مختلفة، وذلك الجنس المبهم تارة يكون موجودا وآخر يكون لا موجود ولا معدوم، كالقادرية كالعالمية كالزوجية كالملكية، ربما يكون الجنس جامع بين ماهيات مختلفة ما به الاشتراك بين ماهيات مختلفة، لكن مع ذلك ليس أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا، بل حال بين الوجود والعدم. فبناء على ما ذهبوا من أن هناك أشياء متمايزة ومتخالفة ومتماثلة، وهذا التماثل والتخالف يحتاج إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز، وما به الاشتراك هو الجنس المبهم، والجنس المبهم تارة يكون وجوديا وأخرى لا وجودي ولا عدمي، لذا قالوا بالواسطة. نحن نأخذهم بما التزموا، نقول لو كان هذا المعنى صحيح فإنه جاري أيضا بالنسبة إلى الحال، لأن الحالات مختلفة، حال القادرية غير حال العالمية، العالمية غير اللونية وغير الجوهرية وغير السوادية، فالحالات مختلفة، لا بد في هذا الاختلاف وهذا التمايز ما به الامتياز وما به الاشتراك. ما به الاشتراك هو مطلق الحال، فعليه لكل حال حال آخر، مطلق الحال الجامع بين الحالات المختلفة، الجنس المبهم والقدر الجامع المشترك بين الحالات المختلفة. فلذا يلزم أن يكون لكل حال حال، وننقل الكلام إلى الحال الثاني وهكذا، فيلزم التسلسل. عليه الناقض إنما كان مبتنيا، يرجى الانتباه، الناقض إنما كان مبتنيا على وجود الاختلاف والتماثل أولا، وعلى بطلان التسلسل ثانيا. كأنما المعتذر يريد أن يعتذر عن المعتزلة بدفع هذين الوجهين، بدفع القول بوجود التماثل والاختلاف بالنسبة إلى الحال، وبدفع إبطال التسلسل. فيقول نعم يوجد اختلاف ويوجد تماثل، لكن في الأشياء الموجودة، الموجودات فيها تماثل وتخالف، ولكن الحال والحاليات ليست من الأشياء الموجودة. أثبتنا على أنها ثوابت أزلية لا موجودة ولا معدومة، فعليه لا يصدق فيه التماثل والاختلاف. فزلزل لنا الركن الأول في إجابة الناقص، في إشكال الناقص على القوم، ثم قال: من يقول بأن التسلسل مطلقا باطل؟ بل التسلسل جائز فيما نحن فيه بالنسبة إلى الحال. لو قلنا بأن هناك تماثل وتقالب ويحتاج إلى ما به الاشتراك إلى الجنس المبهم، فإن ذلك صحيح، ولكن ليس التسلسل فيما نحن فيه باطل. هكذا اعتذروا عن المعتذر، وهذا الاعتذار عند المصنف والشارح عليهم الرحمة باطل. يقول باطل لماذا؟ يقول لأن كل معنيين بصورة عامة، وكان معاني وجودية أو معاني صفاتية، بين كل معنيين عندما نتصور أحدهما بالنسبة إلى الآخر، إما أن عندما نتصور ونتعقل، إما أن يصدق تعقل أحدهما على الآخر، والاختلاف يعني يتحد في التعقل وفي التصور، والاختلاف يكون من جهة العوارض، الاختلاف يكون من جهة العوارض الشخصية والهوية الشخصية الخارجية، فهو عنوان التماثل. باعتبار التماثل كزيد وعام، عندما نتصور زيد إنسان يصح أن نتصور عامر بما تصورنا زيد، وزيد بما تصورنا عامر، فإن الإنسان في زيد وعامر واحد متحد، فكل معقولين إن اتحدا وصح نسبة أحدهما إلى الآخر، وكان الاختلاف من جهة العوارض، فعند ذلك يكون من المتماثلين. وإن اختلف، هذا الاختلاف أعم من أن يكون مع عدم الجمع بينهما وهو التضاد الذي مر، أو لا مع إمكان الجمع بينهما وهو عبارة عن الاختلاف، فعليه إما أن يتماثل أو يختلف، لا يخلو من حالين. والمراد من الاختلاف هنا بالمعنى الأعام يعم التضاد وغير التضاد، يعني ما بينهما غاية الخلاف أو لم يكن بينهما غاية الخلاف، كالحلاوة مثلا والسواد، ربما يجتمع لكن بين الحلاوة والسواد اختلاف معنوي اختلاف ماهوي، لكن ربما يجتمعان، فعليه بين كل معنيين معقولين لا بد إما أن يكون التماثل أو يكون الاختلاف. وما نحن فيه حالات مختلفة، القادرية والعالمية من الحالات المختلفة، فإما أن يكون بنحو التماثل أو يكون بنحو الاختلاف، وعلى كل حال يلزم ما به الاشتراك وما به الامتياز فيلزم التسلسل. هذا أولا. وثانيا، إذا قلنا بإبطال بأن التسلسل ليس باطل فيما نحن فيه، يلزم أن لا نثبت الصانع، مع أن إثبات الصانع دليله الأول والأخير هو عبارة عن الدور والتسلسل، كما سيأتي إن شاء الله أنه إنما نثبت الصانع بالدور والتسلسل، ببطلان الدور وبطلان التسلسل. فلو كان التسلسل غير باطلا ولو في مورد من الموارد كما يدعون، يلزم أنه لا يصح لنا أن نثبت الصانع، يلزم أن يتزلزل عرش الاستدلال في إثبات الصانع، وهذا شيء قبيح جدا. فعليه التسلسل مطلقا باطل، سواء في الحالات أو الأشياء الموجودة، التسلسل مطلقا باطل. هذا بالنسبة إلى بطلان الاعتذار. كأنما بعض المتأخرين أراد أن يجيب بجواب آخر، لكن هذا الجواب غير مرضي عند القوم. قال: ما به الاشتراك وما به الامتياز، أو بالأحرى الصفات بصورة عامة الوجودية وغير الوجودية، الصفات المختلفة والمتباينة تارة يكون ما به الاشتراك أمر إيجابي ثبوتي، في هذه الحالة لا بد من التماثل أو الاختلاف فيما إذا كان ما بين اشتراك وما بين امتياز أمر ثبوتي ووجودي وإيجابي فلا بد أن يكون بينهما تماثل أو اختلاف وإذا كان سلبيان فليس يحتاج إلى التماثل والاختلاف إذا كان من الأمور السلبية ما بين اشتراك من الأمور السلبية فلا يحتاج إلى التماثل والاختلاف وما نحن فيه العالمية والقادرية وما شابه ذلك وإن كان لو ما بين اشتراك لها ما بين اشتراك وهي مطلق الحالية ولكن ما بين اشتراك إنما يشتركون في أمر سلبي واحد وإذا كان في أمر سلبي فعند ذلك ليس بينهما تماثل يعني بين الحالات ليس تماثل ولا اختلاف أراد المتأخرون أن يدفع الاختلاف والتماثل الذي يلزمه الجواب النقضي بالنسبة إلى القول كان جوابنا النقضي أنه الحال يحتاج إلى حال آخر لوجود التماثل والاختلاف فأراد نفي التماثل والاختلاف باعتبار أن ما بين الاشتراك يكون إيجابيا ويكون سلبيا إذا كان إيجابي يحتاج إلى التماثل والاختلاف وأما إذا كان سلبي فلا يحتاج هكذا قالوا لكن الشارح يقول هذا مما لا يرضاه القوم والواقع ذلك لأن القوم يذهبون إلى أن الماهيات والحالات وكل شيء لها ثوابت أزلية وليست معدومة ليس أمر حتى ما بين الاشتراك ليس أمر سلبي إنما هو أمر ثبوتي ثابت في الأزل هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية عشر في نفي الحال أما المسألة الثالثة عشر في التفريعات التي تبتني على إثبات الحال وإثبات المعدوم يعني القول بالثوابت الأزلية أو القول بالحال فرعوا على هذا القول أقوال أخرى وتفريعات أخرى ونحن لما أبطلنا أصل المذهب في المسألة أبطلنا القول بالثوابت الأزلية أبطلنا أصل المذهب القول بالحال أبطلناه عند ذلك إذا بطل الأصل بطل الفرع كذلك فكل التفريعات المتفرعة على تلك الأصول المتأصلة عند المعتزلة تكون باطلة ومردودة يذكر بعضها الشارح يذكر بعضها المصنف على نحو الإجمال والإشارة وسنذكر ذلك عند التطبيق والعذر في عدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل فيما نحن فيه هذا العذر باطل أقول في بيان ذلك اعتذر المثبتون أي القائلين بالثوابت الأزلية يعني المعتزلة اعتذر المثبتون عن إلزام النفاث نعم المثبتين للحال أيضا المثبتون بالثوابت الأزلية والحال كلامنا الآن في الحال صح كلامنا في الحال اعتذر المثبتون كثير منهم أو كلهم بالأحرى اعتذر المثبتون عن إلزام النفاث أنه يلزمكم الناقص نحن نفينا الحال نفاث نحن نفينا الحال بأنه يلزمكم الناقص بناء على وجود التماثل وبناء على بطلان التسلسل فاعتذروا بوجهين الأول أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف من يقول باعتبار الموجودات تختلف وتتماثل وأما الحال بما هو حال فلا يتصف بالتماثل والاختلاف الثاني القول بالتزام التسلسل يعني فليكن هذا من التسلسل ولكن ليس كل تسلسل باطل بل بعض التسلسلات صحيحة كما فيما نحن فيه والعذران باطلان أما الأول فلأن كل معقول يعني ما يتصوره الإنسان أي متصور كل متصور ومعقول إذا نسب إلى معقول آخر فإما أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر كما مر سابقا بحيث يمكن إطلاق أحدهما على الآخر أو جلوس أحدهما مجلس الآخر ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإنما يتعددان التعدد من حيث العوارض الشخصية اللاحقة لهما كزيد وعام، يتفقان ويتحدان في ماهية الإنسان، ولكن يختلفان أن زيد ابن فلان وعامر ابن غيره، إما من هذه الناحية وهما المثلان أو لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، إما بينهما غاية الاختلاف وهما الضدان أو لم يكن فهو المختلفان. على كل لا يكون كذلك وهما المختلفان بالمعنى الأعام الذي يشمل التضاد وغير التضاد، فلا يتصورن فيهما. إذن كيف تنفي التماثل والاختلاف عن الحال؟ لأن الحال أيضا من المعقولات، الحالات أيضا من المعقولات، وكل معقول على نحو الموجبة الكلية، كل معقول سواء كان موجود أو حال، كل معقول بالنسبة إلى معقول آخر لا يخلو إما متماثل أو متخالف. واضح؟ وهما المتخالفان فلا يتصورن فيهما. أنه ننفي التماثل والاختلاف عن الحال لا يتصور هذا المعنى للقاعدة الكلية. وأما الثاني أنه نلتزم بالتسلسل فيما نحن فيه، فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع بإثبات الصانع سبحانه وتعالى، وبراهين إبطال التسلسل آتي ها هنا إن شاء الله بنحو التفصيل. وأجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا مع بالاختلاف، إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما، وهذان الأمران هما عبارة عن ما به الامتياز، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف، يعني ما به الامتياز ما به الاختلاف يلزم. إذا اشترك السواد والبياض في أمر وجودي كاللونية يلزم أن يكون للسواد صفة امتياز يمتاز عن البياض بأنه مفرق للبصر في مقابل قابض للبصر. إذا اشتركا المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل، وأما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك. والأحوال وإن اشتركت في الحالية، الأحوال المختلفة كالجوهرية كالسوادية كالبياضية وما شابه ذلك، وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك ما بين الاشتراك أمر سلبي فلا يلزم التسلسل، وهو طبعا لا يلزم التسلسل ولا يلزم التخالف والتماثل، يعني كلا الوجهين، وهو غير مرضي عندهم. هذا جواب لكن لا يرضاه القوم لأن الأحوال عندهم ثابتة. المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال. قال: فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم. هذا التفريع الأول، وهو يقولون عندما نقول طبعا هذه التفريعات بناء على المسألة الأولى والثانية، يعني تارة ترتبط بالمسألة الأولى وهي القول بالثوابت الأزلية، وتارة ترتبط بالمسألة الثانية وهو القول بالحال بوجود الحال بين الوجود والعدم. أما بالنسبة للثوابت الأزلية كما عند المعتزلة وكأنما اتفقوا على هذا المعنى، أن الماهيات في الأزل ثابتة، الماهيات المعدومة في الأزل ثابتة، وهي التي عبرنا عنها بالثوابت الأزلية. هذه الماهيات باعتبار الأفراد من حيث العدد غير متناهي، ولكن باعتبار التشخص في الأفراد يكون متناهيا. بيان ذلك من باب مثال: الإنسان له ماهية نوعية، الإنسان نوع من الأنواع، فله ماهية نوعية، له طبيعية نوعية. هذه الطبيعية النوعية في عالم الأزل ثابتة وإن كان الإنسان معدوم، أما في الأزل ثابت. ومعنى ثبوتي في الأزل أن له أعداد غير متناهية من حيث الأفراد، من حيث المصادر، لأنه الكلي له مصادر، فالإنسان من حيث المصادر إلى ما شاء الله الى ما لا نهايه له زيد وعمرو وبكر وخالد والى غير ذلك من حيث المصادر. ولكن عندما تتلبس الماهيه بالوجود ويصبح الذات موجود ويتشخص الفرد عند التشخص يكون متناهيا. هذا القول باطل لانه يلزم القول بعدم التناهي، والقول بعدم التناهي كما مر سابقا باطل، لان الماهيه اذا كانت غير متناهيه يلزم ان يكون الوجود غير متناهي، والوجود متناه فالماهيه ايضا متناهيه. فهذا الفرع الاول باطل كما مر بيان بطلانه. الاول اتفقوا، لان هذه الاحكام اقول لما ابطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال ابطل ما فروا عليهما للقاعده الكليه، اذا بطل الاصل بطل الفرع، اذا مات الاصل في الشجر في النباتات مات الاصل طبعا يموت الغصن ايضا ويموت الفرع. وقد ذكر من فروع اثبات الزواج في العدم. نعم المتن بعدين لما نقرا الشرح نرجع للمتن، لانه كل كلمه اشاره الى مبحث، مبحث كلامي. والحال أفضل ما فروا عليهما، وقد ذكر من فروع إثبات الذوات أو ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها واتفقوا في البعض الآخر. الأول مما اتفقوا فيه على أن تلك الذوات الثابتة في الأزل غير متناهية في العدم، ولكل نوع طبيعة نوعية، ما هي نوعية كالإنسان، عدد وأفراد غير متناهين، وإن كانت تلك الأعداد متناهية بأشخاص، يعني عند التشخص أو بأشخاص بالأحرى، عند الأشخاص وعند التشخص يكون الأعداد متناهية لا بد أن يتناهي حتى بلغ ما بلغ من العدد، ولكن عند الأزل يكون غير متناهي. هذا القول باطل كما مر. الثاني أن الفاعل يرجى الانتباه، هذه مسألة مهمة جدا. هذا القول الثاني، وقد أخلط الشارح بين قول المعتزلة وقول الحكماء، وكأنما اتهم الحكماء بمذهب الاعتزال. فيرجى الانتباه، لما ثبت عند المعتزلة بأن الماهيات المعدومة لها ثوابت أزلية ثابتة في الأزل، ثبت هذا المعنى، إذن الفاعل والمؤثر بالنسبة إلى إيجاد هذه الماهية ليس إيجاد من عدم إلى وجود، بل إظهار كما قلنا سابقا، بل إظهار لتلك الماهيات. بعبارة أخرى، الماهيات ليست بجعل جاعل، الماهيات ليست بجعل جاعل، إنما الماهيات توجد بإظهار الجاعل. فالفاعل تأثيره بالنسبة إلى الماهيات ليس تأثير إيجادي من عدم إلى وجود، كما نعتقد أن الله خلق الأشياء من الأعدام أو من العدم، بل إيجاده عند المعتزلة إيجاده عبارة عن إظهار من العالم الأزلي إلى العالم الخارجي المادي المحسوس، من العالم الأزلي ما وراء الكون إلى هذا الكون. هكذا قال. هذا القول باطل، هذا القول باطل، لأنه يلزم كما مر سابقا انتفاء القدرة، والقدرة متفق علينا متفق عليه بيننا وبينهم على أن الله سبحانه وتعالى الفاعل الأول، إنما يخلق الأشياء بقدرة، إنما يوجد الأشياء بقدرة، ومعنى القدرة أنه لم يكن فكان، وإلا إذا كان ويوجده يلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال وباطل. إذن هذا القول باطل كما ذهب كما ذهبنا إليه. يبقى قول الحكماء. الشارح يقول والحكماء ذهبوا إلى هذا القول، وكأنما الحكماء أخذوا هذا القول من المعتزلة، يبدو من كلام الشارح هذا المعنى. والحال الحكماء لا سيما المشائين، لأنه هذا مذهب المشاء، المشاء من الحكماء يذهبون إلى أن الماهية ليست بجعل جاعل، إنما هي جعلت بالتبع. يعني بيان ذلك، عندنا نقول في الحمل الإنسان إنسان، هذا الحمل صحيح أو باطل؟ الحمل لا بد أن يكون صحيح، الإنسان إنسان، لكن في هذا الحمل لم يزاد شيء ولم ينقص شيء، لم يؤثر شيء ولم لا يتأثر بشيء، لم يكن فيه شيء، الإنسان إنسان. بخلاف الإنسان موجود. الإنسان موجود يتأثر بالتأثير، لا بد أن هناك من يؤثر، لا بد أن هناك واسطة في هذا الإيجاد، واسطة في الإثبات أو واسطة في الثبوت، على اختلاف وعلى ما هو التحقيق في كتاب الأسفار، عليكم بالمراجعة. إجمالاً عندما يقول المشاء، عندما نقول الإنسان إنسانون، وجود الإنسان بالفاعل، يعني الإنسان من حيث الوجودية لا يوجد إلا بفعل فاعل، بقدرة القادر، بصنع الصانع، بخلق الخالق، لا بد أن يكون صانعاً وخالقاً لهذا الإنسان في إيجاده. ولكن في إيجاد ماهية الإنسان، لأن الإنسان له وجود وله ماهية، ماهية عبارة عن الحيوان الناطق من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. بالنسبة إلى الماهية لا تتأثر بقدرة الفاعل وبقدرة الله سبحانه وتعالى، الماهية إنما توجد بالتبع، يعني لما وجد الإنسان وجد إنسانية الإنسان أيضا، لما وجد الإنسان وجد إنسانية الإنسان أيضا، وجد ماهية الإنسان أيضا. لذا لما سئل كيف خلق الله المشمش، سئل ابن سينا كيف خلق الله المشمش، قال الله ما خلق الله المشمش مشمشا بل أوجدها. بعبارة أخرى، ما خلق الله الإنسان إنسانا، بل أوجد الإنسان، وإنسانية الإنسان تابعة للإنسان. وهذا مع البرهان الذي عندهم قول صحيح، مع البرهان الذي عندهم قول صحيح وليس من القول الباطل. وفرق بين المذهبين، بين مذهب المعتزلة الذي هو باطل وبين هذا القول المشائي، قول صحيح حسب البرهان الذي عندهم. فما أوجد الله الإنسان إنسانا، ما خلق الله المشمش مشمشا بل إيش أوجدها، يعني الإنسانية تابعة لوجود الإنسان، لما وجد الإنسان وجدت ماهيته أيضا بالتبع وليست بجعل جاعل. أولئك يقولون ليست بجعل جاعل أبدا وأصلا، لا تبعا ولا أصلا، مطلقا ليست بجعل جاعل. الحكماء أو المشاع من الحكماء يقولون بجعل جاعل لكن تبعي وليس استقلالي، فينفون جعل الجاعل بنحو الاستقلالية، يعني ليس الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ثم يخلق إنسانيته مرة ثانية بالنسبة إلى الإنسان، بل الله خلق الإنسان والإنسانية تابعة للإنسان، لا يمكن الانفصال بين الإنسان وبين الإنسانية، فالماهية لازمة لوجود الإنسان. ما خلق الله الإنسان إنسانا بل أوجده. الثاني، أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا، في جعل الجوهر جوهرا يعني في اتصاف الجوهر بالجوهرية في هذه الصفة، ليس بجعل جاعل. أن الفاعل الأول وهو الله سبحانه وتعالى مثلا لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا، وكذلك في جعل العرض عرضا، يعني الله مؤثر في الأسود ولا يؤثر في سوادية الأسود، الله مؤثر في الجوهر ولا يؤثر في جوهرية الجوهر، إنما جوهرية الجوهر بالإظهار لا بالإيجاد، بالإظهار من خلف ستار الأجلية. أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم، فإذا كانت ثابتة في العدم لا يمكن إيجادها لأنه يلزم تحصيلا حاصل، فعليه إيجادها عبارة أخرى عن إظهارها، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث، يحدثه يعني يظهره إلى الساحة المادية، إلى عالم الهيولات، وإلا في الأزل هي كانت الماهيات كلها ثابتة وإن كانت معدومة. هذا القول باطل كما مر بطلانه بنحو التفصيل على أنه ليس إما موجود وإما معدوم، فكيف يكون؟ وإذا أردنا أن نقول بوجوده لا
يلزم انتفاء القدرة كما ينتفي انتفاء الاتصاب وانتفاء الاتصاب ثابت. وقد صار إلى هذا الحكم، صار إلى هذا الحكم، كأنما الحكم كان وصار إلى هذا الحكم جماعة. نعم، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث، يعني يحدث ويظهر. وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء أي المساء، وقالوا أن كل ما بالفاعل، ما بالفاعل ليس ما بالقابل، عندنا ما بالفاعل وما بالقابل، كل ما بالفاعل يعني كل شيء يرتبط بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل. نعم، إذا ذهب الشر ذهب المشرور، إذا انتفى الشر انتفى المشرور، إذا انتفى الفاعل انتفى الفعل، بناء على وجود العلة والمعلولية التامة، ليس كالبناء والبناء، البناء ليس العلة التامة في وجود البناء كما سيأتينا إن شاء الله. وحينئذ كأنما مذهب المشائين مذهب المعتزلة، كأنما هكذا عند الشارع، بأن أولئك يقولون الماهيات ليست بجعل جاعل، وهؤلاء يقولون الماهيات ليست بجعل جاعل، لكن فرق بين المذهبين كما أوضحنا. فإن أولئك يقولون ليست بجعل جاعل مطلقا، لا بالاستقلال ولا بالتبع، ولكن هؤلاء الحكماء يقولون بنفي الجعل بنحو الاستقلال، وإلا مجعول بنحو، يعني الماهيات مجعولة بنحو التبع، ما خلق الله المشمش مشمشا بل أوجدها. الثالث من التفريعات، اتفقوا على انتفاء التباين للذوات للذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية. يقولون عندنا ذوات وعندنا صفات، ذوات وصفات، مثلا زيت ذات من الذاتيات، كتاب ذات، الحديث ذات، الذهب ذات، فعندنا ذوات مختلفة ومتعددة، كما عندنا صفات، الثقل والخفة من الصفات، الجيد والرديء من الصفات، الطويل والقصير من الصفات. يا ترى الاختلاف والتباين بين الموجودات، أو الاختلاف والتباين على ما ذهبوا في الماهيات الأزلية في الثوابت الأزلية، هل هي من جهة الذوات أم من جهة الصفات؟ أولئك قالوا من جهة الصفات دون الذوات، قالوا الذوات كلها متحدة في حقيقة واحدة، إنما الاختلاف من جهة الصفات، فالحديد والذهب من حيث الحقيقة ومن حيث الماهية ومن حيث الذواتية، لا من حيث الوجود ولا من حيث الوجود، نحن نقول بذلك وجود الحديد ووجود الذهب واحد، ولكن من حيث الذوات من حيث الذاتية ومن حيث الماهية أولئك يقولون بالوحدة، يقولون باعتبار إصالة الماهية، يقولون بالوحدة في الماهية كما نقول بالوحدة في الوجود، فيقولون التباين والاختلاف من جهة الصفات وليست من جهة الذوات. هذا القول باطل. لماذا؟ لأنه نجد بالوجدان أن الاختلاف إنما يكون في الصفات باعتبار الذوات، يعني الصفات تدفع الذوات في الاختلاف، إذا اختلفت الصفات دليل على اختلاف الموصوف، إذا كان زيد طويل وعامر قصير دليل على اختلاف ذات زيد وذات عامر من حيث الذات التشخصية لا من حيث الذات النوعية، ولا الذات النوعية متحدة، من حيث الذات التشخصية مختلف زيد وعامر متماثل، أو مثلا الفرس والإنسان من حيث النوعية مختلف، أو من حيث الجنسية ربما يختلف، أو الفصلية وهكذا. فعليه اختلاف الصفات دليل على اختلاف الذوات. الثالث، اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية، كما نقول الوجود كله متساوي، الموجودات من حيث الوجود كلها متساوية، من حيث الوجود كله متساوي وحقيقة واحدة بسيطة. هؤلاء أرادوا أن يقول هذا المعنى بالنسبة إلى الماهية والذوات، بل جعلوا الذوات كلها متساوية في كونها ذواتين، وإنما تختلف بصفات عارضة لها، وهذا المذهب باطل، لأن الصفات إن كانت لازمة للموصوف، الصفات على قسمين، تارة صفات عرضية وتارة صفات غير عرضية، إنما صفات لازمة وذاتية، فإذا كانت الصفات ذاتية ولازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات. إذا اختلف اللازم اختلف الملزوم، وإلا إذا لم يكن بهذا النحو يلزم الانخلاف في الماهية والجوائر. يعني يلزم أن يكون مثلا السواد يوما ما جسما، أو الجسم يوما ما إيش سوادا، وهذا المعنى بالوجدان باطل، لا يصح انقلاب الماهيات كما ثبت في الفلسفة. ويأتي إن شاء الله، وإلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا، وبالعكس وذلك باطل بالضرورة والبداهة. الرابع اختلفوا، هذا مما اتفقوا عليه. نعم لا ليس كافيا. الرابع اختلفوا في صفات الأجناس، هل هي ثابتة في العدم أم لا؟ والمراد بصفات الأجناس ما يقع به الاختلاف والتماثل كصفة الجوهرية. عندنا صفات أجناس، صفات أنواع، صفات أصناف، صفات أفراد، باعتبار التسلسل الموجود في المنطق. فكلامنا الآن في صفات الأجناس، يا ترى هذه صفات الأجناس متحققة أيضا في العدم كالثوابت الأزلية؟ الصفات الجنسية متحقق للجنسية الميسومة، إنما الجنسية المنطقية. هذه الصفات الجنسية متحققة في الأزل كالثوابت الأزلية كالماهيات الأزلية. بعض قالوا بذلك وبعض نفوا هذا المعنى، قالوا أن الثوابت الأزلية ليست إلا ماهيات وثوابت من دون اتصافها بصفات جنسية، من دون اتصافها بصفات الأجناس. صفات الأجناس مثل الجوهرية للجوهر، العالمية للعالم، السوادية للأسود وما شابه ذلك. الرابع اختلفوا في صفات الأجناس، هل هي ثابتة في العدم أم لا؟ والمراد بصفات الأجناس ما يقع فيه الاختلاف والتماثل، يعني هو الذي يكون الأجناس مختلفة من جهتها أو متماثلة من جهتها، كصفة الجوهرية في الجوهر والسوادية في السواد إلى غير ذلك من الصفات. فذهب ابن عياش أحد كبار المعتزلة وأقطاب المعتزلة إلى عراء تلك الماهيات عن الصفات في العدم. قال الماهيات ما زالت في العدم، ما زالت في الثوابت الأزلية، فإنها عارية عن هذه الصفات الجوهرية، إلى عراء تلك الماهيات عن الصفات في العدم. وأما الجبائيان أبو علي وولده وعبد الجبار من كبار المعتزلة وكان شافعي في الفروع، وابن مثنوي أو مثوي أو منوي على اختلاف الضابط، وابن مثوي أو منوي، فإنهم قالوا صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة المركبة كالحياة. يقولون الصفات الجوهرية على قسمين، تارة صفات ترجع إلى المفرد وأخرى ترجع إلى المركب. الصفات التي ترجع إلى المركب كالحياة، الإنسان مركب من حيوان ناطق، والحيوانية والناطقية لا تكون إلا في الحياة. لو كان الإنسان حياً ويتصف بالحياة أو يتصف بالحيية بالأحرى، ومن باب التسامح بالتعبير يقولون بالحياة، وإلا كلامنا في الأحوال، كلامنا في الحيية والعلمية والقادرية وما شابه ذلك. فالإنسان حينما يتصف بصفات ماهوية بأنه حيوان ناطق، لابد في الجملة من الحياة، يعني جنس كل واحد في هذا المعنى، في معنى الحياة. ففي الجملة المركب يحتاج إلى حياة. فصفات الجواهر إما أن يكون الإنسان حيا حتى يكون مريدا أو كاره وما يشترط بالحياة، وإما أن تكون عائدة إلى الأفراد، وهي أربعة التي تعود إلى الأفراد أربعة، إحداها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، وهي الجوهرية. بعبارة أخرى، بناء على ما ذهبوا، هذا الثابت الأزلي الماهية الثابتة لها صفات بناء على وجود الصفات، والصفات إما ترجع إلى الجملة في الجملة كالحياة أو ترجع إلى الأفراد، وما يرجع إلى الأفراد إما أن يرجع إلى مطلق الجنس فيما هو جنس، من دون اتصافه بالوجود والعدم، بناء على وجود الحال، انه الحال حال بين الوجود والعدم، واسطه بين الوجود والعدم. فهذه الصفه تكون للجنس من دون اتصاف بالوجود والعدم، كالجوهريه بالنسبه الى الجوهر، الجوهريه بالنسبه الى الجوهر. فان الجوهر من دون ان يتصف بالوجود ومن دون ان يتصف بالعدم، الجوهرية للجوهر صفة من الصفات الجنسية. فعليه الصفات الجنسية كانت تكون قبل الوجود وقبل العدم عند الاتصاف بالحال، صار بهذا النحو. وأخرى تكون عند الوجود، وثالثة تكون بعد الوجود. إذا صفات الأفراد تكون مختلفة باعتبار الوجود وعدم الوجود، باعتبار عدم الوجود وعدم عدم الوجود. وإما أن تكون صفات الجواهر عائدة إلى الأفراد، وهي أربعة، إحداها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الجوهرية، والثانية الوجود وهي الصفة الحاصلة بالفاعل، يعني حين الوجود، الأولى حين قبل الوجود وقبل العدم، ولكن الثانية حين الوجود لكن من حيث الفاعلية، لأن وجود الكتاب مثلا، وجود الكتاب له حيثيتان، حيثية فاعلية وحيثية قابلية. الكتاب قابل لأن يكون موجود، والفاعل له قدرة للإيجاد. فإذا في الكتاب حيثيتان، حيثية فاعلية وحيثية قابلية. فصفة الجوهر، صفة الجنس، تارة تكون من حيث الفاعلية لأن له القدرة على الإيجاد، إيجاد هذا الجوهر أو إظهار هذا الجوهر على ما ذهبوا، وتارة على أن يكون القابل له أن يوجد باعتبار التحيز، وتارة بعد الوجود. إذا للشيء الموجود أو للماهية حالات، حالة قبل الوجود وقبل العدم، وحالة باعتبار الفاعل، وحالة باعتبار القابل، والحالة الرابعة وهي الصفة الرابعة باعتبار التحيز وباعتبار وجود هذا الشيء الذي كان فيه الفاعل وكان فيه قابل. والثاني الوجود وهي الصفة الحاصلة بالفاعل من جهة الفاعل. الثالث التحيز، التحيز يعني يأخذ حيزا في الوجود، يأخذ الامتدادات الثلاثة الطول والعرض والعمق. الثالث التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود، يعني بشرط أن يكون وجود فالقابلية أيضا موجودة في الجسم. الرابعة الحصول، ترى التحيز مجرد التحيز، والرابعة يحصل هذا التحيز بعد وجود الفاعل ووجود القابل، يعني بعد الفاعلية والقابلية. الرابعة، الصفة الرابعة للجنس وللجوهر الحصول في الحيز، وهي الصفة المعللة بالمعنى، هذه الذي يسمى معنى باصطلاح المتكلمين. لما نقول الله لا معاني له، يعني ليست له هذه الصفات، صفات التي تكون حاصلة في التحيز، الحصول في الحيز، وهي الصفة المعللة بالمعنى كما سيأتي. وليس له صفة زائدة على هذه الأربعة، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات. وأما الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة، بل لها، يعني ينفي الصفة الأولى أنه كالحياة، الأعراض ليست فيها حياة، كما ليست فيها القسم الأول أو الصفة الأولى، الصفة الحاصلة حالتي الوجود ينفي الصفة الرابعة وهو الحاصل في التحيز، بل لها صفات ثلاثة راجعة للأفراد. أولا الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم وهي صفة الجنس، يعني يشترك في هذه الصفة مع الجوهر. الثانية الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود. الثالثة صفة الوجود وليست هناك ليست هناك حصول في التحيز، لأن السواد بما هو سواد لا يتحيز، إنما الجسم يتحيز ويأخذ امتداداته الثلاثة. هذا بالنسبة إلى الفرع الرابع. أما الفرع الخامس وما بعده سيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.